الحمد لله رب العالمين. قلنا أن أول مشكلة تواجه السوق الإسلامية وتواجه الباعة والتجار والبنوك هي المماطلة في تسديد الديون، هذه يولد لنا إرباك في المعاملات. فالحل الذي اقترح بالأمس، الحل المقترح لحل المشكلة، وهو أن يحكم عليه بفوائد، يحكم عليه بمثلا شيء مالي بغرامة مالية توضع في صندوق البر أو في صندوق الدولة. قلنا هذا لا يفيد، إما أنه ليس بعملي، لأن التاجر إذا تخلف المدين وأراد أن يأخذ منه الفوائد والغرامات ويضعها في صندوق الدولة، يعني يكون يخسر وقت وعمل وفلوس إلى أن يثبت إعساره، إيثاره، يثبت أنه موثر، ثم يأخذ الغرامة منها يعطيها إلى الدولة. هذا غير عملي، ماكو تاجر يجي يصرف وقت وعمل ومال في سبيل إثبات أن المدين موثر حتى تأتي الغرامة يأخذها يعطيها لغيره، هذا غير عملي. وثانيا هذا ربا، لأن هذه الغرامة التي تؤخذ وتوضع في صندوق البر ويتصدق بها، هاي ثوابها إلمه، ثوابها لغير المتعاقدين، غير معقول، غير المتعاقدين ما لهم ربط العمل، ثوابها للمدين الذي أخذت منه رغم أدي، هذا لم يكن بالقربه، هذا شتم من يأخذ من حد هاي الأموال يضعها في صندوق الصدقات، شتمهم. إذا شيء ثوابها له ما عندك الظلم، إذا ثواب هذه الغرامة التي تؤخذ ثوابها لمن أسسها وأوجدها بالشرط وهو المقرض، إذا المقرض هم حصل فلوسه هم حصل ثواب الغرامة المالية التي وضعت في صندوق البر وهو عين الربا الحكمي، لا الربا الزيادة الحقيقية، الزيادة الحكمية. فإن الربا حرام سواء كانت الزيادة حقيقية أو حكمية، والزيادة الحكمية هو هذا أن يحصل على ثواب ولا يحصل على مال، مثل ما إذا قلت لك أنه أعطيك 1000 دولار بشرط أن ترجع إليه بعد شهرين وتزور لأبي زيارة الحسين، هذا نفع، نفع إلي، لكن نفع حكمي لا نفع مادي. إذا هذه العملية هم ربوية مادية. أكو حل آخر وهو الذي نحن قلنا فيما تقدم، نحن قلنا فيما تقدم حل، وإلى الآن هذا قبلنا في الشرط الجزائي، قلنا بل التاجر أو البنك حينما يبيع تلفا، يبيع تلما، يحتلف مثلا، عندما التاجر لما يبيع نسيئة يشترط عليه أنه متى ما احتجت إلى المال تبيعني قسم من بيتك، بيعني قسم من بيتك، وهو يشترط على البنك متى ما احتجت إلى المال أبيعك شيء من بيتي، أبيعك ربع بيتي، هذا شرط. ثم الشرط الآخر أنه إذا احتجت أنا المقترض، يقول إذا احتجت إلى البيت وكان عندي أموال أشتري منك هذا الربع، هذا ما يقول إذا أنا احتاجت إلى المال وأنت عندك أبيعك هذا الربع إذا عندك هذا المال، هذا شرط. حينئذ إذا باعه نسيئة وجاء الأجل، باعه نسيئة وجاء الأجل، إذا هذا احتاج إلى المال، إذا احتاج إلى المال إذا بحسب الشرط يجب عليه أن يبيع ربع داره، والتاجر يشتري ربع الدار فيعطي الأموال يسدد الدين، والتاجر يؤجر هذا الربع إما عليه أو على شخص آخر يؤجر عليه، ويضع المشترطان يضعان شرطا جزائيا، من لم يعمل بهذا العقد انه عند احتياجه يبيع ربع داره. من لم يعمل بهذا الشرط عليه شرط جزائي، عليه شرط جزائي. هذه العملية قبلناها في الشرط الجزائي، يصير المدين متمكن من وفاء دينه في وقته، لانه اذا احتاج الى المال يبيع ربع داره، يبيع ربع داره، ذاك هم يشتري ربع الدار يعطيه اموال، فالمدين يسدد الدين وملك الدائن ربع الدار، يقدر يأجرها عليه او يأجرها على شخص اخر، يأجرها على شخص اخر، او الربع الدار مع ثلاثة ارباع اثنيناتهم يأجروها على شخص اخر والاجرة تقسم بينهما بالنسبة. فان لم يفعل المدين ما باعه، عليه شرط جزائي، يخاف من الشرط الجزائي، يعطيه للطرف الثاني، يعني عقد من لم يعمل به عليه شرط جزائي. هذه العملية تكون حدا للمماطلة من تسديد الديون، لأن الأجل إذا جاء وما عنده فلوس يقول أنا معتر، يقول لا اعمل، اعمل بالشرط أنه بيعني ربع دارك، فلما تبيعني ربع دارك أعطيك الفلوس سدد في الدين، فالدين سدد في وقته إذا لم يعمل عليه شرط جزائي، فهو يخاف من الشرط الجزائي يعمل بالشرط وهو أن يبيع ربع الدار، فإذا باع ربع الدار أوفى الدين. التاجر أو البنك ملك ربع الدار يستفيد من ملكيته ربع الدار بالإجارة، ثم بعد ذلك المدين إذا عنده فلوس يشتري ربع الدار بنفس القيمة التي باعها، وذلك أيضا يبيعها له بنفس القيمة. هذه العملية إلى الآن تكون نافعة في المماطلة من تسديد الدين، فالذي يخاف من الذي يبيعه نسيئة أن يماطل فليعمل معه هذه العملية، هذه تحده من المماطلة، بل حتى إذا كان معسرا يسدد في الأجل، لأن المعسر لا يباع بيته عليه رغم أن فيه، أما إذا هو اختار أن يبيع ربع الدار فيسدد الدين هذا جائز. يعني أنا إذا مدين وعندي بيتي القاعد فيه، ما يجوز واحد يجبرني على بيع جاري لسداد الدين، لكن أنا إذا بعته حيث أسد الدين هذا ما حد يقول ما يجوز، ما حد يقول ما يجوز. وهنا توافق على أنه إذا جاء الأجل وليس عنده مال يبيع نصف ربع الدار إذا احتاج إلى المال، لكن يشترط أنه يشتري ربع الدار. فكل واحد إذا ما عمل عليه شرط جزائي، إذا هو المدين ما باع ربع الدار عليه شرط جزائي، إذا هو يريد يبيع ذاك ما يشتري عليه شرط جزائي، إذا لابد أن يعمل هذا العمل والبيع فيحصل المدين على المال في وقته فيسدد الدين، وحينئذ يستفيد التاجر أو البنك من إجارة ربع الدار، ففلوس وصلت إليه وانتفع منها، يعني فلوس وصلت إليه وانتفع منها، أجر الدار، اشترى الدار منه ذات أوفى الدين ثم أجر الدار
مقابل
الثمن، من اشترى الدار أعطى الثمن، أجره ذاك الثمن هم وفى الدين، وفى الدين الذي يطلبه، فالدائن حصل على المال في وقته، لأنه لما اشترى الدار أعطى الثمن لذاك هلكه، حينما أعطاه للمشتري المشتري وفى الدين، وفى الدين. هذا التاجر يؤجر الربع، إذا فلوسه وصلت إلى بالوقت، بالوقت وصلت إلى بالوقت بالأجل، والآن يؤجر هذا، فإذا ما صار مماطلة في تسديد الديون، الدين في وقته سدد. شوف
ما أقول في
مماطلة في السعر، في السعر السوقي من الأول، أما البيع بالسعر السوقي، الشراء بالسعر السوقي، السعر السوقي موجودين أهل الخبرة، أهل الخبرة موجودين يسعرون تسعيرات، إذا اختلف أهل الخبرة يجمعون الاختلاف يقسموا على اثنين، اذا اثنين اختلفوا ثلاثة اختلفوا يجمعون يقسموا على ثلاثة اهل الخبر.
نعم
يعني تنفع في المماطلة في تسديد الديون التي هي مشكلة السوق الاسلامية، يعني السوق الربوية مماطلة ما هي مشكلة، زيادة ارباح وتؤخذ من المماطل بالقوة بواسطة المحكمة، ويباع دار التي هو ساكن فيها ما عدا غيره. في السوق الربوية مشكلة ماكو من المماطلة، بل شيء في البنك او التاجر من المماطلة، لان يعني يحسب عليه فوائد من حين المماطلة، يحسب عليه فوائد ويأخذها منه بواسطة المحكمة ويبيع حتى بيته. طيب اما في السوق الاسلامية هاي المشكلة موجودة، ما تقدر تزوج عليها، ما تقدر تبيع بيته، واحنا نريد هاي المشكلة نقضي عليها، نقول نعمل هذا العمل، هذا العمل يسدد الدهن في وقته وما يصير سلبكو. طيب هذه المسألة تقدمت انها لا بأس بها. طيب
يعني كل طرف جرى
نفع، جرى نفع، جرى لا، شلون هنا انا بعته اولا قرضك وبعته نسيئة بالوقت ما عنده فلوس، اشترطت عليه يعني يبيع الدار، باعني الدار ربع الدار، سلمت الفلوس، سلمت الفلوس او فديت، انا ملكت ربع الدار، ملكت ربع الدار أأجره، ماكو قرض وماكو نفع على القرض.
فهمت الشرط شيخ؟
نعم.
الشرط مخالف لماهية عقد القرض.
أي
القرض العامل
أي شرط؟
القرض في الإسلام قائم على التسامح، من يقرض الله قرض.
هنا قرض ماكو. هنا افترضنا.
لا، هذا الشرط الذي جاء شرط البيع.
إيه؟
مخالف لأصل المعاملة للقرض.
قرض ماكو. عندنا بيع نسيئة واحدة واحدة. عندنا بيع نسيئة. بعته نسيئة. بعته ثلاجة بألف دولار. كوريطية الألف دولار بعد شهرين. لكن اشترطت عليه إذا احتاج إلى المال يبيعني ربع داري. هو هم اشترط علي إذا احتاج إلى المال يبيعني ربع داري. ما أقدر أتخلف عن كل أشتري. فإذا هو ثمن الثلاجة يكون يطيب. أنا ما عنده فلوس. بيعني ربع دار أطيب ألف دولار مثلا. هاي الألف دولار سدد ديني. أنا ملكت ربع دار أأجر عليه. حتى إذا أنا أقرضته إلى سنة، لكن اشترطت عليه إن احتاج إلى المال بعد سنتين أنا أشتري ربع دار الطيمة. هو مشترط عليه إن احتاج إلى المال يبيعني ربع داره، فصار عقد. هذا عند الاحتياج. إذا ما اشتريت منه أكو شرط جزاء وناصية، ما نفذت العقد. إذا هو ما باع أكو عليه شرط جزاء، فهو يخاف من الشرط الجزائي يعمل بهذا الشرط الذي هو حكم تكليفي، يعني يبيعني هذا حكم تكليفي فيعمل بالشرط يبيعني انا ابطي. فاذا اول عقد قرض كل يسددني القرض فقط في وقته، كل شيء مالي منه. احتاج الى المال باعني اعطيت فلوس، لكن الوقت هو راح يسدد ماذا؟ القرض السابق بس سدده. اي نفع ماكو. انا بما اني ملكت ربع الدار اجر ربع الدار عندي. الدار مثلا اجارها 200,000 دينار، انا ربع املكتها اجرها 50,000. فانا ملكت ربع الدار بمعاملة ببيع وشراء، وهو عم سدد لي اكثر من دين انا ما حصلت، فما في قرض جرى نفعا، قرض لم يجر نفعا، سدد الدين في وقته. اخو يوجد هناك طريقة ثانية تستعملها بعض البنوك او يستعملها بعض التجار. هذه الفكرة ان المماطل في تسديد الثمن الاجل يشترط عليه ان يقرض المقرض مالا بقدر المال الذي تأخر فيه. يعني انا اذا داينتك 10,000 دولار، فنفترض دين، او بعتك سلعة ب10,000 دولار مؤجلة، لو اقرضك فانت مقترض وانا مقرض، او ابيعك سلعة ب10,000 دولار تعطيني اياها بعد 3 اشهر ل10,000 دولار، اجلتي 3 اشهر ما سلمتني، ايش قد اتأخرت 3 اشهر اخرى حتى سددت 10,000 دولار. هنا نشترط اذا تاخرت عن سداد الدين 3 أشهر اخرى فتقرضني 10,000 دولار الى 3 أشهر تقرضني. انت اخرت فلوسي عندك الذي انا املكها في ذمتك اخرت 3 أشهر. اذا اخرت 3 أشهر نشترط من اذا اخرت الدين في ذمتك 3 أشهر يجب عليك ان تقرضني 10,000 دولار الى 3 أشهر. هاي هنفر الطريقة لقطع المماطلة في سداد الديون. واذا صارت مماطلة ما يتضرر المقرض، لان لما اخروا ما يملكه وهو 10,000 دولار الى 3 أشهر سوف يقرض المقترض المقرضة ايضا 10,000 دولار 3 أشهر. فاما يكون التسديد في وقته، واذا تأخر التسديد 3 أشهر فيجب على المقترض ان يقرض المقرض 10,000 دولار 3 أشهر. هذه العملية صحيحة او باطلة؟ لا لا لا، المفروض انه من اتأخر 3 أشهر سدد، نقول له الان انت متدد 10,000 دولار الي، انتهى الدين، الان دايني 10,000 دولار. اذا سدد اي بعد التسديد، اذا اتأخر سنة وسدد بعد السنة يقولوا له اقرض فلان 10,000 دولار الى سنة. فهذا لما يشوف نفسه انه اذا تأخر هو كوني دايين بعد ما يتأخر، ما يتأخر شنو بعد التأخير؟ لما يتأخر في سداد الدين يشرب 10,000 دولار سنة، وبعدين يكون يبقي 10,000 دولار باقي يشرب فيها سنة، بعد ما يتأخر.
هذا ما يبقى ما المشكلة اللي احنا بيها، رأيته يجب عليه الإقرار، هذا من وجوب الوفاء ما سواه وجوب الإقرار ما سواه.
هذا إما أن يحد ويسد المماطلة عند بعض الناس، يقول لك شنو فائدة أنا عندي وما أعطيه، لأن هاي الأشهر اللي عندي وما أعطيه فراح هو يأخذ مني 10,000 دولار يستفيد منها، شنو الفائدة؟ إما يسد المماطلة، أو إذا أكو مماطلة ما يتضرر منه المقرض. هي الضرر، لأن هم راح تجي 10,000 دولار من صاحبه قرضا له لمدة سنة. هذه العملية صحيحة.
في
الاعتار احسنتم، في الاعتار ما يمكن، لانه يعني ان كان ذو عسره فنظر الى نيسره، ولكن في الاعتار ما يمكن ان نجبره. اما اذا كان الشخص من الاول قد قبله هو يريد يقول اذا انا تاخرت انا اقرضك، احنا نقول المعتر لا يمكن ان يؤخذ منه مال القرض بيع داره. اما اذا هو قال انا اذا تاخرت عن سداد الديون لاي ظرف عندي وما انطي او ما عندي فانا اقرضك، فهو متربع باقراضي، فاحنا نقول المعتل لا يباع داره، نعم لا يباع ثيابه، لا يباع اثاثه المحتاج اليه. اما هنا هذا المعتل هو يقول انا داينك بعد ان اتاخر مده من الزمان، بعدين يصير عندي فلوس جاني ارث اعطيك الدين وادينك بقدر ما اخرته، بقدر ما اخرته زمنا وقيمتان، بقدر ما اخرته زمنا وقدران. هذا انا اقول هذه الفكره ليست صحيحه، ليست صحيحه، لان القرض لم يشترط فيه الا ارجاع مال القرض. اما هنا اذا قلنا اقرضك بشرط ان تقرضني هذا بعض، لماذا؟ لان اشترط في القرض مو فقط ارجاع المال، اشترط فيه اقراضي، اقرضك انا بشرط ان تقرضني، اقرضك الان 1,000 دولار بشرط ان انت ان تقرضني 1,000 دولار في اول رمضان، هذا ربا، لان شرط القرض فيه نفع، شرط القرض فيه نفع، انت بيع باموالك اتصرف فيها اشتري ما احتاج. اذا القرض بشرط القرض لا يجوز، هذا مسلم، هذا في عقد القرض. طيب اما اذا اقرضتك ما اشترط عليك، لكن قلت لك ان تاخرت في سداد الدين في وقته فتقرضني، هذا صار ربا جاهلي. يعني الربا الجاهلي شنو؟ حين البيع، او حين القرض ماكو شرط الزياده، عند السداد ما يتمكن ان يعطي او ما يعطي، هنا شرط الزياده. هنا كذلك حينما اقرضته انا ما اشترطت عليه شيء، لكن ان تاخر في سداد الدين يقرضني، هذا ربا، هذا ربا جاهلي. يعني الربا الجاهلي انا ابيع اكثر بدون ربا، يجي الاجل ما عندك انظرك فزدني، يعني اخرك فزدني. هنا كذلك لما اقرضك 10,000 دولار ما اريدها الا هي بعد 3 اشهر، فان تاخرت 3 اشهر انظرك 3 اشهر، لكن اقرضني. والقرض هو شنو؟ نفع حكمي لا مادي. اذا هاي العمليه لا تفيد. تبقى عندنا العمليه التي ذكرناها في اخر ابحاث الشرط الجزائي، هذه تحد من سداد الديون. فمشكله المماطله في سداد الديون لا تحل الا بهذه الطريقه في السوق الاسلاميه. طيب اكو مشكله ثانيه في السوق الاسلاميه، وهي ان السوق الاسلاميه لما يبيعون السلعه الربح ياخذوه يقيسوه بالفائده، يرتبطون بالفائده العالميه، اكو سعر فائده عالمي. لما يبيع السلعه يعني اشتراها ب1,000 دولار، طيب اشتراها ب1,000 دولار، هاي ال1,000 دولار السلعه بقت عنده شهرين، يقول ربح ال1,000 دولار كل شهر يربطها بالفائده، ال1,000 دولار كل شهر ربحها 30 دولار، شهرين بقت عندي السلعه الى 60 دولار. الان ليش ابيعها؟ ابيعها ب1,060 دولار، البيع يربطه بسعر الفائده، الربح اللي ياخذ ما يبيعها 1,050، ما يبيعها 1,080، يبيعها ألف، سعرها 2,000 دولار، هاي 2,000 دولار الآن السلعة أنا اشتريتها صار لي شهرين، الآن اجى مشتري أقول ربح 1,000 دولار 30 دولار بالشهر، فشهرين 60 دولار، فأبيعها 1,060. مشكلة الارتباط بأسعار الفائدة العالمية. السوق الإسلامية امتنعت من التمويل الربوي، صحيح ما يعملون الربا، صريح ما يعملون الربا، اتجهت الى بديل الربا وهو بيوع الاجال، بيوع الاجال او بيوع المرابحة الاجلة. زين هاي بيوع الاجال، طبعا اكو بيع نقدي لكن بيوع الاجال ايضا كثيرة، مرابحة الاجلة ايضا كثيرة. طيب هذه في الحقيقة هي اصول التاجر، الديون التي عند الناس له، هاي اصول التاجر، اصول البنك كذلك ما يطلبه في ذمة الاخرين، اصول البنك او من اهم اصول البنك او من اهم مالية التاجر ما يطلبه في ذمة الاخرين. هنا ما نطلبه في ذمة الاخرين شو نحدده؟ انتبه، الان قلت لك انه انا اشتريت السلعة 1,000 دولار صار لها شهرين عندي، اذا قيمتها صارت 1,060، انت تريد تشتريها لستة اشهر، اقولها ستة اشهر كل شهر 30، ربح 1,000 دولار اضرب 6 × 30 تصير 180، 180 ضيفة الى 1,060، 1,060 يصير 1,240، انا ابيع لك مؤجلة الى 6 اشهر 1,240، فربطته بسعر الفائدة، هذا مو ربا، ربحي، انا ربطته بسعر الفائدة. اذا ابيعك مثلا هذا بيتي، هذا بيت يسوى مثلا 100 مليون دينار عراقي، ابي احكيها تعطيني 100 مليون بعد 6 اشهر، اقول ها هنا انا ما بيحكيها 100 مليون الان، نقدي 100 مليون، اقول 100 مليون ربحها بالشهر الجد بسعر الفائدة 100 مليون، ربحها مليوني مثلا بالشهر 100 مليون، نفترض ربحها مليوني، قول 6 اشهر 12 مليون، ابيع اياها 112 بعد 6 اشهر رأسا، هذا خبر ربا، بيع العين مؤجل، لكن كيف احسب ربحي؟ انا كيف احسب ربحي؟ اي هاي مشكلة ان السوق الاسلامي يحسبون ارباح اموالهم بسعر الفائدة مثل البنوك التقليدية الربوية، مع فارق البنك غير الاسلامي والربوي اصول ديون، يعني يطلب الناس ديون وقروض ربوية، بينما اصول البنك الاسلامي او اصول التاجر ديون بيع نسيئة وديون بيع مرابحة آجلة. اذا هذا فرق كبير، هذا الدين قروض، البنوك الربوية اصولها قروض، فأنت يجزون اوراق للبيوت تعالوا الدين يطلبون منك ان تقترض ويحسبون عليك فوائد، بعدين ما عندك بيتك يروح، هما ما يدينوك الا اذا عندك بيت، عندك اصل بحيث يبيعوه. في البنوك الاسلامية والتجار والسوق الاسلامية قالوا ضربة وماكو، لكن اكو بيع نسيئة، اكو بيع مرابحة آجلة، فهما اصول البنوك الاسلامية هم ديون، لكن ديون بيوع آجلة، بيوع مرابحة آجلة، هناك لا قروض آجلة، اذا هذا فرق بينهما. طيب فالاثمان في البيوع، اثمان لما ابيع السلعة انا مالتي آجل رأسا، ليش مشتريها وش قد تأخرت عني وكم شهر تسدد، ليش اشتريتها وكم شهر فلوسي جامدة اريد الربح عليها، شهرين جامدة اذا كل 1000 دولار 30 دولار، كم شهر اريدها مؤجلة، شهرين راح ابيعها عندك 1120، 3 اشهر 1150، 4 اشهر 1180، رأسا احسب ربحي واربط بسعر الفائدة العالمية. طيب هاي اسم معوية، هاي تزيد وتنقص، اذا تزيد السنتين السعر راح يصعد قياسا بسعر الفائدة، اذا تزيد سنة شوية، اذا تزيد 3 اشهر ينقص. طيب اذا الربح عبارة عن نسبة مئوية محسوبة على مبلغ دين متعلق بذمة المشتري او ذمة العميل، اذا هل تشبه سعر الفائدة؟ هذا الربح مالتي يشبه سعر الفائدة، لكن يوجد فرق اساسي وفرق جذري بين الفائدة وبين هذا، وان كان اكو شبه اكو شبه لكن فرق جذري بينهما. الفائدة زيادة مشروطة في القرض، بينما الربح في البيع الآجل هو جزء ثمن السلعة، جزء ثمن السلعة، الثمن مقابل السلعة، لكن شلون نحسب الثمن؟ حسابنا نضبط بسعر الفائدة، اذا هذا مو فائدة، فأكو فرق أساسي بين الفائدة التي هي على القرض، وطبعا تصعد وتنزل هاي الفائدة، ومرة لا، احنا الثمن نحسب على سعر الفائدة، فيكون المال المعطى ثمن السلعة، لكن ربطناه بسعر الفائدة، إذا نقول أن السوق الإسلامية تعمل بالربا، لانها تربط الربح بسعر الفائده، ربط الربح بسعر الفائده ليس معناه انه اقرضتك واخذ فائده، لا هذا ليس كذلك، اذا اكو فرق جذري يتمثل في ان الفائده هي زيادة مشروطة في القرض، بينما الربح في البيع الآجل هو جزء ثمن سلعة مبيعة بالبيع الآجل. لكن أكو شبه بين الفائدة وبين ثمن السلعة المبيعة آجلا، أكو شبه، هو الربح ذاك ربحه يربط بسعر الفائدة، أنا هم ربحي أربط بسعر الفائدة، لكن أنا ما أخذت فائدة، أنا أخذت ربح في مقابل السلعة ما أخذت فائدة. فهنا قد يقال هذا صنوان، ربح الربوي يربط بالفائدة بالقرض، ربح الإسلامي هم يربط بالفائدة لكن في مقابل السلعة، يخليه الثمن كله يخليه في مقابل السلعة. طيب ليش صار هذا الارتباط في السوق الإسلامية؟ رأسا الآن تريد تروح تشتري في الزورية بالأقساط، يقول لك أو مؤجل، كم شهر تريد الأجل؟ كم شهر؟ شهرين. رأسا نقول هاي الزورية قيمتها ألف دولار، الآن الفائدة 30% شهرة، هي قيمتها 1000، ما يبيع فيها 1060 إلى شهرين، إلى 3 شهر 1090، 4 شهر 1120 وهكذا. ما هو سر هذا الارتباط؟ طبعا ليش التجار والبنوك الإسلامية تعمل هذا العمل وتربطه ربحها من بيع السلعة تربط للفائدة؟ ليش؟ السر أن البنوك الإسلامية والتاجر الإسلامي يعيش في بيئة غير إسلامية، يعيش في بيئة، يعني في مجتمع بيه يهود وبيه نصارى وبيه رأسماليين وبيه مسلمين غير متزنين، يعني يعملون بالربا. فالتاجر الإسلامي لا يعيش في بيئة إسلامية صرفا، يعيش في بيئة مختلفة. فالتاجر الملتزم يعمل في بيئة غير ملتزمة أو في نظام، يعني يعيش في دبي، يعيش في قطر، وهناك السوق مفتوحة، مرابين ورأسماليين وإسلاميين، فهو يعيش في بيئة مختلفة. طيب فتحت المنافسة بين التجار وتحصل منافسة بين البنوك في السوق الواحد. طيب هاي المنافسة، انتبه، البنك الإسلامي أو التاجر الإسلامي الملتزم مضطر أنه يحسب ربحه على سعر الفائدة، مضطر لتحديد ربحه الذي يتمثل بقيمة الخدمة التي يقدمها مزموجة مع ثمن الشراء، مضطر أن يحددها بسعر الفائدة. يعني لما يريد يبيع زوليته اللي هي قيمتها 1000 دولار نسيئة بعد شهرين، مضطر أن يقول أبيعها 1060. ليش؟ لأن إذا قال أريد أبيعها 1100 ما حد يشتريها منه. ليش ما حد يشتريها منه؟ لأنه أكو ناس يداينوه 1000 يقولوا له أعطي 1060، فيأخذ الألف يجي يشتري الزورية بألف نقدي، بعدين يسدد 60 بعد شهرين. ليش يشتري 1100؟ ليش يشتري 1100؟ إنسان دقيق في قضية المالية، إذا غير دقيق في العبادات في الأموال جدا دقيق. إذا هو يعيش في بيئة يداينوا 1000 بعد شهرين يأخذ منه 60. فالسعر أنا من أقول قيمة 1000 أبيع فيها مؤجل 1060 يقبل. ليش؟ يقول ما في فرق، انت تبيعني هذا الزيت او ابدايا الالف، اجي اشتريه منك نقدي الالف ثم اؤدي 1060، ما في فرق. لكن اذا كنت ابيعها 1100 ما يشتريها مني، يروح يشتريها من المرابين اللي يبيعوها 1000 ويقول له ادفع 1060، او يفترض 1000 يشتريها نقدي بألف ثم يدفع 1060 بعد شهرين، ليش يدفع 1100؟ طيب إذا أراد يبيعها 1030 إلى شهرين وسعر الفائدة 30 بالشهر، إذا أراد يبيعها 1030 ما يقدر، يطلع كسر. شلون؟ لأن هذا البنك قاعد يشتغل بأموال الناس مضاربة، دول أموال الناس من خليها عنده مضاربة، من يسوي معاملات ياخذ ربح أقل يصير ربح المضاربين ايش قد؟ اقل. ولا بنشوفون ربح هذا البنك اقل، ذاك البنك ربح عشر، يلحون شلوا الفلوس ويخلوها هناك. اذا ما يقدر يبيع اقل من سعر الفائدة، لا يقدر يبيع اكثر من سعر الفائدة، اذا مضطر ان يحدد اسعاره لما يبيع بسعر الفائدة. حتى القليل النادر يقول ما يخالف انا اخلي فلوس لهالبنك، هذا البنك يتعامل بالحلال، اكل لقمة حلال اكثر مما اكل خمس لقم حرام. هذا هو وين تحصله؟ شوف الساس وين تحصله؟ تقول يا ابا هذا حلال اكثر اخذ الحرام، تقول جيب الحرام ما يهم، خلي خمس لقم حرام لقمة حلال. النادر نعم يجي يخلي فلوسه في البنك الاسلامي او عند التاجر الاسلامي الذي يضارب ولو ربح قليل. اما اذا شوف هذا التاجر يعطيني ربح اكثر، ذاك التاجر يعطيني اكثر، اروح اخليه هناك. الان ماكو بنوك تعطي مثلا 6% مضاربة على الحساب، اكو بنوك تعطي 9%، اكو بنوك تعطي 12% على الحساب، اكو بنوك تعطي 17% على الحساب، اكو بنوك تعطي 20%. تشوف ابو ال 20% متكبس عند الاموال فيزدون الربح. اذا هذا التاجر لا يمكن ان يقلل من ربح من ربحه ولا يقدر يزيد من ربحه، وانما هو مربوط بسعر الفائدة. طيب أسأل الوقت حتى الضار انتهى. هذه المشكلة وهي ضبط أرباح التجارة الإسلامية وسوقها بسعر الفائدة، هذا شيء واقع خارجي، وعرفنا إلى الآن سر الارتباط، وإلا ما يقدر يعيش هذا التاجر وما يقدر يتاجر وما يقدر يعمل إذا ما يربط أرباحه بسعر الفائدة. يأتي الكلام عن ذلك. Yeah.